بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة لمسائل الجزية، ثم ذكر الشوكاني بعد ذلك مسألة تتعلق بأهل الذمة وسكناهم في جزيرة العرب. نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كونه يمنع المشركون وأهل الذمة من السكون في جزيرة العرب فلحديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عند موته بثلاث: قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، ونسيت الثالثة، والشك من سليمان الأحول. وأخرج مسلم وغيره من حديث عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلما. وأخرج أحمد من حديث عائشة أن آخر ما عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يترك بجزيرة العرب دينان، وهو من رواية ابن إسحاق. قال: حدثني صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنها. وهذا الإسناد حسن، خرجه أحمد، وكذلك خرجه الطبراني من طريق ابن إسحاق بهذا الإسناد، وإسناد حسن، ابن إسحاق صرح بالتحديث. وتشهد له الأحاديث التي قبله في الصحيح، فالحديث هذا صحيح لغيره. قال: والأدلة هذه قد دلت على إخراج كل مشرك من جزيرة العرب، سواء كان ذميا أو غير ذمي. وقيل إنما يمنعون من الحجاز فقط، استدلالا بما أخرجه أحمد والبيهقي من حديث أبي عبيدة ابن الجراح. قال: آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. وهذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه أحمد والبيهقي من طرق عن إبراهيم ابن ميمون، عن إبراهيم ابن ميمون قال حدثنا سعد ابن سمرة ابن جندب، حدثنا سعد ابن سمرة ابن جندب عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح، إسناده صحيح. إبراهيم بن ميمون هو مولى آل سمرة. استدل به بعضهم على أن هذا مخصص للحديث وهذا خاص بالحجاز، أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. قال رحمه الله: وهذا لا يصلح لتخصيص العام لما تقرر في الأصول من أن التخصيص بموافق العام لا يصح، تخصيص بموافق العام أي بدليل يوافق العام في حكمه، هذان دليلان كلما حكمهما واحد، الأول في إخراج المشركين وأهل الكتاب من جزيرة العرب، والثاني تخصيصه بالحجاز. فقال: تخصيص العام بموافق لا يصح. حاصل هذه القاعدة التي ذكرها الشوكاني أن التنصيص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا للعام، النص على بعض أفراد العام لا يكون مخصصا لللفظ العام، فإذا ورد في حديث لفظ عام كما في هذا من جزيرة العرب ثم خص شيء منه كالحجاز وهو قطعة من جزيرة العرب فلا يكون هذا مخصصا له، فالتخصيص يخالفه في الحكم، وأما هذا موافق في الحكم. قال: وقد حكى ابن حجر في فتح الباري عن الجمهور أن الذي يمنع منه المشركون من جزيرة العرب هو الحجاز خاصة، قال: وهو مكة والمدينة واليمامة وما والاها، لا فيما سوى ذلك مما يطلق عليه اسم الجزيرة. وعن الحنفية: يجوز مطلقا إلا المسجد الحرام. وعن مالك: يجوز دخولهم للتجارة، يجوز دخولهم الحرم للتجارة. وقال الشافعي: لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن الإمام. وذهب الهادوية إلى أنه يجوز الإذن لهم بسكن جزيرة العرب لمصلحة المسلمين. إذن هذه المسألة الأولى مما يتعلق بأهل الذمة، وأيضا هي عامة في كل المشركين. وهي سكناهم في جزيرة العرب. وقبل أن نقرأ حكم المسألة نعرف جزيرة العرب، ما هي جزيرة العرب؟ قد ذكر العلماء في حدها أقوالا، من أحسن ما ذكر في ذلك ما ذكره الأصمعي رحمه الله، أن جزيرة العرب تمتد طولا من ريف العراق إلى أقصى اليمن، من ريف العراق أي دون دخول العراق، أي أطراف العراق إلى جهة الحجاز ونجد، إلى جهة نجد، من ريف العراق إلى أقصى عدن طولا. ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضا. وهذا ذكره أيضا أبو عبيد القاسم بن سلام. فعلى هذا تكون جزيرة العرب شاملة لليمن وأرض الخليج المعروف الآن. فهذه حدود الجزيرة. وسميت جزيرة لأن البحار تحيط بها، فإنه يحيط بها البحر الأحمر وبحر الهند وبحر السودان الذي هو بحر الحبشة وبحر فارس وتحيط بها أنهار نهر الفرات، فهي في وسط مياه. ومعروف أن الجزيرة هي البقعة اليابسة التي تكون في وسط المياه، فجزيرة العرب تحيط بها المياه والبحار من كل جهة فسميت جزيرة. وأضيفت إلى العرب لأنها كانت في الجاهلية بأيدي العرب، وكانت بها أوطانهم ومنازلهم، فهذا حد الجزيرة. وأما حد الحجاز، فالحجاز هو مكة والمدينة والطائف، وسمي حجازا على المشهور لأنه يحجز بين نجد وتهامة، حاجز بين نجد وتهامة، والنجد هو المرتفع والتهامة هو المنخفض، فكل ما تحت الكعبة يسمى تهامة. فإذن هذه أرض الجزيرة وهذه أرض الحجاز. هذه الأرض فيها خلاف هل يشمل الجزيرة كلها والحجاز فقط. قبل هذا الخلاف عامة العلماء على تحريم سكن المشركين وأهل الكتاب في هذا الموضع، عامة أهل العلم على أنه لا يجوز أن يسكنوا أن يستقروا في هذا الموضع، ولكن اختلفوا هل هذا الحكم شامل للجزيرة كلها أو أنه خاص بأرض الحجاز. على قولين للعلماء، القول الأول أن هذا عام في جزيرة العرب كلها، لا يجوز أن يستقر فيها سائر المشركين سواء كانوا من عبدة الأوثان أو كانوا من المجوس عبدة النار أو كانوا من البوذيين أو الهندوس أو كانوا من اليهود أو النصارى، كل ما يخالف دين الإسلام، كل ديانة غير دين الإسلام قالوا لا يجوز أن يستقر أهلها وأن يسكنوا في هذه الجزيرة. وهذا القول مذهب الإمام مالك، أنه يرى التحريم، تحريم سكنهم في عموم الجزيرة. ودليل حديث ابن عباس في الصحيحين: أخرج المشركين من جزيرة العرب، وهذا اللفظ عام، عام من الوجهين، في المشركين يشمل كل أهل الشرك، وعام في جزيرة العرب يشمل كل الجزيرة. أيضا استدلوا بحديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما، وهذا أيضا عام من الوجهين، عموم الجزيرة، وأيضا من قول لا أدع فيها إلا مسلما. وأيضا حديث عائشة: لا يترك بأرض العرب دينان، لا يترك بأرض العرب دينان، والمراد بأرض العرب أي الجزيرة، في جزيرة العرب لا يترك في جزيرة العرب دينان. القول الثاني قالوا هذا خاص بأرض الحجاز التي هي مكة والمدينة والطائف وما كان حولها، ما والاها وما هو بينها، وهذا مذهب الشافعي وأحمد، بل عزاه ابن حجر كما سبق للجمهور. ودليلهم حديث أبي عبيدة ابن الجراح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود وأهل نجران من أرض الحجاز، أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب. قالوا فهذا الحديث يخصص عموم الأحاديث السابقة، فالحكم المستفاد منها يخصص هذا الحديث، وأن هذا خاص بأرض الحجاز وليس في عموم الجزيرة. ومما استدلوا به أيضا قالوا: لم يحصل إخراج لمن كان من المشركين في اليمن، كان فيها من اليهود ولم يحصل لهم إخراج. والصحيح هو القول الأول، وهو اختيار الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني، وهكذا اختاره الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، وأن هذا الحكم عام في الجزيرة كلها، وأنه لا يجتمع فيها دينان. وإما يدل على عدم حصره في الحجاز نفس الحديث الذي استدلوا به، حديث أبي عبيدة قال: أخرجوا يهود الحجاز وأهل نجران. يهود الحجاز ويهود نجران من جزيرة العرب، ونجران ليست من جزيرة العرب، أقصد نجران ليست من أرض الحجاز، هي من الجزيرة ولكن ليست من أرض الحجاز، فهذا يدل أن هذا الحكم ليس محصورا بأرض الحجاز بل هو عام في كل الجزيرة. وأما عدم إخراجهم من اليمن فإن هذا الحكم النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليه ثم مات قبل أن يفعله، ووصى به، وأول من أجلاهم وأخرجهم هو عمر، وقد بدأ بإخراجهم من أرض الحجاز وما حول المدينة، ولعله لم يتسع له الوقت، لم تواته الفرصة لإخراجهم من اليمن، ولا يصح الاستدلال بهذا أصلا. قد يأتي إنسان يحتاج عليه يقول أبو بكر حتى ما أخرجهم من الحجاز، لأن أول من كان عمل به ونفذ هذه الوصية هو عمر، وعلى هذا فالصحيح أن هذا الحكم يشمل جميع الجزيرة، وأنه لا يجوز أن يقر فيها الكفار، مهبط الوحي، منبع الإسلام، خرج الإسلام منها الجزيرة وانتشر في أقطار الدنيا، أهلها هم الذين حملوا الإسلام إلى كل البلدان ونشروا فيها، فكيف يقر دين غير الإسلام في بلادهم وهم الذين حملوا الإسلام إلى كل الدنيا؟ الذين حملوهم أهل الجزيرة. وهذا الحكم كما سبق شامل لكل المشركين، شامل لكل الكفار، كل من ليس على الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أدع فيها إلا مسلما، وقال لا يجتمع في جزيرة العرب دينان لا تكون إلا لدين واحد. أيضا مما يتعلق بذلك، هل يجوز دخولهم للتجارة أو لبعض الأعمال؟ أما دخولهم للتجارة وعدم الاستقرار لتجارة أو لعمل فهذا جائز عند عامة أهل العلم، كونهم يدخلون لتجارة أو لعمل أو يقلبون شيئا، وقد كان النصارى يتجرون ويقلبون البضائع إلى المدينة في زمن عمر الذي أخرج فيه المشركون من الجزيرة، كان من يأتي للتجارة ويقرون على ذلك، فدخولهم لتجارة أو لحاجة فيها مصلحة للمسلمين ويجعل لهم وقت معين إذا قضوا حاجتهم خرجوا هذا جائز. من الفقهاء من حدده بثلاثة أيام، منهم من حدده بأكثر من ذلك، وليس على هذا دليل، بل يمكثون بقدر الحاجة، الذي هو محرم أن يستوطنوا في جزيرة العرب أن يسكنوا فيها وأن يقيموا فيها، أما إذا دخلوا لحاجة فيها نفع ومصلحة للمسلمين فهذا جائز. بقي استثنى العلماء أمرا في دخولهم للحاجة، وهو إذا كان في دخولهم للحاجة نشر للفساد، إذا كان يدخل لتجارة أو لحاجة فيها مصلحة للمسلمين ومع ذلك ينشرون الفساد، تتبرج نساؤهم، يمارسون الفواحش، يشربون الخمور، يدعون إلى الرذائل، فهنا يجب منعهم، منعهم من هذه المحرمات أو منعهم من دخول الجزيرة إطلاقا. أيضا مما يتعلق بذلك دخولهم الحرم، والمراد بالحرم أي حرم مكة، أما المدينة فلا يدخلون المسجد، ولكن يجوز أن يدخلوا حرم المدينة، ولكن الكلام في حرم في الحرم المكي هو الذي دل عليه القرآن، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. جمهور العلماء على أنه لا يجوز أن يدخلوا حدود الحرم المكي، والحرم معلوم كما هو معلوم أكثر من المسجد بكثير، المراد حد الحرم ليس المسجد فقط. لا يجوز عند جمهور أهل العلم أن يدخلوا الحرم، حرم مكة. ودليلهم الآية إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقول المسجد الحرام المراد به كل الحرم، والذي يدل على أن المراد به كل الحرم قوله تعالى وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله، فإن الكفار كانوا يقلبون التجارات فمنعوا من دخول الحرم، قال الله إن خفتم عيلة، العيلة الحاجة والفقر إلى تجارتهم وما يقلبون فسوف يغنيكم الله من فضله. وهم إنما كانوا يقلبون الجلب إلى الحرم، لا يقلبون إلى المسجد، معلوم أنهم لا يقلبونه إلى المسجد، وإنما يقلبونه إلى الحرم حول المسجد، الأسواق المعروفة فيه. فقوله فلا يقربوا المسجد الحرام شامل للحرم كله، خالف في هذا أبو حنيفة فقال يجوز لهم أن يدخلوا الحرم لكن لا يستوطنون فيه، جعل الحرم كجزيرة العرب لهم الدخول وليس لهم الاستيطان. والصحيح هو قول الجمهور لأن الحرم فيه دليل خاص، وهذا الدليل ليس عموم السكنة بل حتى قربان المسجد، قربان الحرم لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. فلا يجوز لهم أن يدخلوا الحرم المكي، ومن دخل منهم خفية يجب إخراجه متى علم به، بل قال أهل العلم حتى لو مرض يخرج مريضا، حتى لو مات ودفن ينبش قبره ويخرج ما لم يتغير، إذا كان لم يتغير جسده تحت التراب. فإن الله تعالى نهى أن يقربوا المسجد الحرام، بل قال العلماء حتى لو صالحهم الإمام على دخول الحرم فالصلح باطل، فإذن هذه مسائل مما يتعلق بسكناهم في الجزيرة ودخولهم في ذلك. هنا يقول التقسيم الحالي لجزيرة العرب يشمل 22 دولة، قال هل هذا صحيح؟ بما تقصد هل صحيح؟ الله أعلم، هل هي 22 دولة؟ أقل 22 دولة الوطن العربي كله، نعم، أما جزيرة العرب هي اليمن وبلاد الخليج أقل من ذلك. أخ يقول هذه بعض أسئلة أرسل بها بعض الأخوة، يقول رجل قتل عبر الخطأ 3 أشخاص فكم تجب عليه الدية؟ وإذا عجز عن الصيام هل ينتقل إلى الإطعام؟ إذا قتل 3 أشخاص عن طريق الخطأ فالواجب فيهم 3 ديات والواجب فيهم صيام 6 أشهر كل شهرين متتابعين، كل شهرين متتابعين. بقي قوله فكم تجب عليه الدية؟ الدية في قتل الخطأ لا تجب على القاتل، تجب على عاقلته على قبيلته، ولا تجب عليه وحده، فأبناء عمه وإخوانه وأبناء إخوانه ومن يتصل بقبيلته هم الذين تكون عليهم الدية في قتل الخطأ، ولا تجب على القاتل. بقي هل يكون معهم؟ نعم هو يكون معهم، ومن أهل العلم من قال هو ليس عليه شيء إنما عليه الكفارة التي هي الصيام وليس عليه من الدية. وأما الصيام فيصوم، ولو صام في فترة شهرين يصوم شهرين ثم يفطر شهرين 3 أشهر 6 أشهر ويصوم شهرين فيجب عليه الصيام. وأما انتقاله إلى الإطعام فالآية التي ذكرت حد كفارة القتل لم تذكر الإطعام، ذكر الله تعالى فيها عتق الرقبة، ومن لم يجد عتق الرقبة يصوم شهرين متتابعين، فيفرقها. لا يلزم أن تكون 6 أشهر متوالية، يلزم أن يصوم شهرين متتابعين، ولو ترك فترة أشهر يرتاح ثم يعود إلى صيام شهرين. ويقول في السؤال الثاني امرأة نذرت أن تصوم إلى الأبد 6 شوال و6 أيام أخرى إذا تعافى ولدها، فتعافى ولدها وصامت 40 سنة ثم بعد 40 عجزت، فماذا عليها؟ إذا عجزت عن الصيام فليس عليه شيء، فنذرها أن تصوم 6 شوال و6 أيام غير 6 شوال فإذا كانت قادرة، وأما إذا صارت عاجزة فالعاجز ليس عليه شيء. ويقول إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي فهل يقع ظهرها ظهارها وماذا عليها؟ كأنها تقصد أنت عليك ظهر أبي، تقول أنت كظهر أمي، أو تقول أنت كأبي أو نحو ذلك، هذا لا يعتبر ظهارا على الصحيح، ولكن هذا الكلام لا يجوز. الله تعالى قد أخبر أنه من الرجل منكر وزور، فكيف من المرأة؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، إلا هذا منكر وزور كذب أن زوجتك أمه. وهكذا قول هذه المرأة أنه كظهر أبيها أنه كأبيها منكر وزور، هذا الكلام كذب، فعليها التوبة إلى الله تعالى من هذا الكلام ولا يقع عليها ظهار. الظهار والطلاق هو في حق الرجل. ويقول في السؤال الرابع رجل قال لزوجتي إذا خرجتي فأنت طالق، فخرجت علما بأن الرجل متلاعب بالطلاق، فما الحكم؟ هذه المسألة معلومة عند العلماء، وهي ما إذا جعل الطلاق مقام اليمين أراد به المنع من شيء أو الإلزام بفعل شيء، فأكثر العلماء يمضونه طلاقا، يقولون هو طلاق. وذهب جماعة من أهل العلم، قول بعض التابعين واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أنه لا يكون طلاقا، لا يكون طلاقا إذا لم يرد به الطلاق، وإن أراد به الطلاق يقع طلاقا. فإن كان يريد الطلاق بذلك تقع عليه طلقة، وإن كان لا يريد الطلاق امرأته، وهذا هو الغالب في مثل هذا اللفظ، وإنما يريد منعها من الخروج من بيته ورأى أنه يلزمها بهذا الأمر، فهذا لا يقع طلاقا. وأما قوله فخرجت، هذا من الخطأ العظيم، أن إنسانا يقول لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق ثم تفعل، فهذا من الخطأ العظيم ومن التلاعب، تلاعب من الزوج ومن الزوجة، تلاعب من الزوج حيث يضع الطلاق في غير ما وضع له شرعا، فهذا الطلاق لفظ شرعي لا يستعمل إلا في شيء معين، إذا أراد الرجل أن ينفصل عن امرأته استعمله، أما وهو يريد زوجته بعد ذلك يأتي يسأل وأنه يريدها ولا يريد طلاقها، إذن فما هذا العبث بأحكام الله أن يقول أنت طالق وهو لا يريد الطلاق؟ فهذا من العبث بأحكام الله. والله تعالى بعد أن ذكر الطلاق قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي لا تجعلوا هذا الحكم الشرعي استهزاء تستهزئون به، الطلاق من آيات الله. ولذا جاء عن ابن عباس نحو هذا التفسير، قال في قوله ولا تتخذوا آيات الله هزوا، قال أن يطلق وهو لا يريد الطلاق، اتخذ آيات الله هزوا. فهذا تلاعب لا يجوز لا لهذا الرجل، وهذا أيضا تلاعب من المرأة أن يقال لها إذا خرجت فأنت طالق ثم تخرج، واجب عليهم أن يتقوا الله تعالى وأن يمتثلوا أوامر الله وأن لا يتلاعبوا بأحكام الله الشرعية، فهذه أحكام واجب ضبطها. ويقول رجل نذر لولدي ابنه بقطعة أرض، فهل يصح نذره؟ يطلقون نذر معنى أوصى له، أن هذا وصية وليس بنذر، أي أوصى لولد ابنه بقطعة أرض، فهل هذا جائز؟ نعم يجوز ذلك، يصح، فإن ولد الابن ليس بوارث إذا كان الابن لا يزال موجودا أو كان له أبناء آخرون يرثونه، فولد الابن ليس بوارث فتصح الوصية له، بشرط ألا يكون حيلة أنه يوصي لولد ابنه وهو يريد الأب. بعض الناس يحتال، يقول له ثلاثة أولاد فيريد أن يعطي أحد أولاده شيئا يميزه، فيعمل حيلة يكتب شيئا من ماله أنه وصية لولد ابنه وهو لا يريد ولد ابنه، يريد ابنه، فهذا لا يجوز الاحتيال، لكن لو أوصى فعلا لولد ابنه فهذا جائز. ويقول في السؤال الأخير رجل يعمل في منطقة بعيدة تعتبر سفرا، يعمل فيها كل يوم، هل يقصر الصلاة كل يوم؟ إذا كانت مسافة السفر وهو ذاهب راجع إليها فنعم هو مسافر ويجوز له القصر ولو استمر أياما كثيرة، كأن يكون سائقا لسيارة أجرة أو يكون يجلب شيئا مما يحتاج إليه الناس إلى بلد بعيد فيه سفر وكل يوم يقلب إليهم فهو مسافر. أخوني يقول هل تدخل الشام في جزيرة العرب؟ لا، ليست الشام ولا العراق ولا المغرب من جزيرة العرب. أخوني يقول ما هو الضابط في لمس النساء الناقض للوضوء المحارم وغير المحارم؟ الصحيح أن المس المذكور في الآيات أنه مما ينقض الوضوء هو الجماع، وبذلك فسرها جماعة من السلف أن المس هو الجماع واللمس، أو لامستم النساء، فإن المس واللمس يطلق في القرآن كثيرا ويراد به الجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، أي من قبل أن تطؤوهن، فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. قال الله تعالى في كفارة الظهار من قبل أن يتماسا، أي يكفر قبل أن يطأها، لا يطأها حتى يكفر. فالمس هو الجماع، وكذلك اللمس، وفسره بذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، ابن عمر وابن عباس وغيرهم. ويقول أيهما أفضل في رمضان إذا كنت أحفظ 5 أجزاء، هل أكررها في الصلاة التراويح أم أقرأ من المصحف؟ الأفضل أنك تقرأ ما تحفظ، ولو كانت 5 أجزاء 10 أجزاء، وتجتهد في الحفظ، وما حفظته تصلي به. ولو اجتهدت بالحفظ في رمضان ستستطيع تحفظ مع 5 هذه أقل شيء 5 أخرى، وتصلي بالناس بها أفضل. ويقول أيضا في قريتنا ينشرون عنكم أنكم تعطلون الناس عن العمل وتقولون أن العمل حرام، غير صحيح. عندنا ناس يعملون في كل مكان. فهذا من الإشاعة التي هي للتنفير، كلام غير صحيح. فالناس يعملون، نحن نحث على العمل المباح ونشجع عليه لمن يعمل عملا مباحا. وطالب العلم الذي فرغ نفسه للعلم إذا ترك العمل في جانب الدنيا على خير عظيم، وهذا يحفظ عليك دينك، واجب أنك تشكره، تدعو له، وتعينه بما تستطيع. إذا كان فرغ نفسه للعلم وترك عمل الدنيا وصبر على ما يصيبه لأجل العلم الشرعي، هذا في جهاد عظيم وله فضل على كل الناس وله حق عليهم، فإنه يقوم بحفظ دينهم، بتعليمهم دينهم، تفرغ لذلك. ولو أصابه قلة في الدنيا سيعوضه الله تعالى خيرا. فوالله ما يناله طالب العلم لا تساويه الدنيا بما فيها، ولكن أهل الدنيا نظرتهم إلى الذي لا يزاحمهم على دنياهم نظرة قاصرة من زمن قديم، حتى قال ابن دقيق العيد رحمه الله، قال أهل المناصب في الدنيا ورفعتها، أهل الفضائل مرذولون بينهم، قد صيرونا كأننا غير جنسهم، منازل الوحش في الإيهام عندهم، فليتنا لو قدرنا أن نعرفهم مقدارهم عندنا، أو لو دروه هم لهم مريحان من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم. أقول يعني أهل الدنيا لا يبالون ولا يقدرون قدر طالب العلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أنساب الدنيا إن أنساب أهل الدنيا التي يذهبون إليها المال، فهذا الذي يذهب إلى أهل الدنيا. إذا رأوك على مال كان لك مقدار، والله لطالب العلم ما يحصل عليه خير من الدنيا وما فيها. وطلاب العلم الذين تفرغوا للعلم كما سبق لهم حق على كل الناس، ولهم فضل على كل الناس. أخن يقول: هل لباس الثوب الأبيض من السنة وغيره من الألوان هل هو من السنة؟ وهل لباس الإزار من السنة؟ وهل لباس العمامة من السنة؟ أما الثوب الأبيض فنعم، حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنه من خير ثيابكم، وكفنوا فيه موتاكم. قال في رواية: فإنه أطهر وأطيب. فلباس البياض من السنة، وغيرها من الألوان يجوز لباس. ولبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر، لبس الأخضر، لبس الأسود، لبس الحبرة وهو المخطط أبيض في خطوط حمراء. لبس النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الألوان. وهكذا لبس الإزار ولبس القميص، وكان أكثر لباسه الإزار، الإزار والرداء الذي هو لباس العرب، كان هذا أكثر لباسه. والإزار والرداء كلباس المحرم، إزار ورداء كلباس أهل الإحرام. ولبس القميص ولبس الحلة ولبس الجبة، وهكذا لباس العمامة، لبس العمامة على عادة الناس، وكان العرب يلبسون العمائم. أخوني يقول: محاولة شعرية بمناسبة أصول متممة الآج الرومية تحقيق أبي سعيد الحضرمي التي استغنى بها الناس عن تحقيق المهذري. قال: الله أخلف يا أخي بفضله عن كتب أهل الزيغ كتب رجال، لا يرتضون تمجمجا وتميعا، كلا ولا يرضون طرق مغالي، وتواضع يعلوهم وسكينة. هو كتب وتواضعا وسكينة، الصواب تواضعه. وتواضع يعلوهم وسكينة، وتراحم فيهم لكل موالي. وتفرغا للعلم طيل حياتهم، لم يشغلوا بقلاقل الضلال. هذا الأبيات الذي ذكرها. وهكذا كل كتاب يكون له أثر، إذا انحرف صاحبه يبدل الله تعالى خيرا منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.